بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الصلاة بمنى،
يعني مشروعية الصلاة يوم التروية في منى، حيث يصلي الحجاج 5 صلوات، هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أرض منى، لينطلقوا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة إلى عرفة. وصلوات هذه الأوقات في منى هي من النسك ومن سنن الحج، وليست بواجبة، فإن من لم يدرك من الخمس الصلوات يصلي ما أدركه ولا يلزمه شيء وليست عليه فدية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته.
وهذا الحديث إنما أراد أن يبين فيه أن الصلاة بمنى يوم التروية وأيام منى هي من النسك، وتصلى قصرا ولا تصلى جمعا، حيث يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، لا يجمع بين الصلوات بل يقصر كل الحجيج في عرف في منى يوم التروية وأيام العيد والتشريق، والقصر هنا إنما هو للنسك لا للسفر، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصر للسفر، حيث يعد من يلتقي في منى ويجتمع في منى من المسافرين. الظاهر والله أعلم أن الحجيج في منى وفي عرفات إنما يقصرون الصلاة للنسك لا للسفر، ولهذا نوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في منى، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قصر الصلاة في منى، وأن عمر رضي الله تعالى عنه قصر الصلاة في منى، وأن عثمان رضي الله عنه قصر الصلاة في منى سنوات ثم أتم الصلاة في منى، متأولا لأنه له بيت وله أهل في منى، والقصر إنما هو للسفر وهو مقيم، ولذلك أتم الصلاة. وإن لاحظ عليه أهل العلم في زمنه مخالفته لما عليه من كان قبله من الأئمة، ثم كرهوا مخالفته فوافقوه في الإتمام دفعا للخلاف مع الأئمة في هذه المسألة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنا ركعتين،
يعني ولم يكن سبب القصر الخوف، لم يكن سبب القصر السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين،
يعني يقصرون الصلاة. نعم.
قال ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.
هذا الذي قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مبينا ما جرى من خلاف من عثمان رضي الله عنه، مذكرا بأنه لا ينبغي مخالفة عثمان الخليفة الراشد، ولا بأس من متابعته فيما اجتهد به، حيث إن موجب القصر إنما هو النسك وليس السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب الصلاة بمنى، أي هل يقصر الرباعية أم لا، وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة في الكلام على نظير هذه الترجمة، وأورد فيها أحاديث الباب الثلاثة لكن غاير في بعض أسانيدها، فإنه أورد حديث ابن عمر هناك من طريق نافع عنه وهنا من طريق ولده عبيد الله عنه. قوله وعثمان صدرا من خلافته، زاد في رواية نافع المذكورة ثم أتمها، وأورد حديث حارثة هناك عن أبي الوليد وهنا عن آدم كلاهما عن شعبة، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه هناك من رواية عبد الواحد وهنا من رواية سفيان كلاهما عن الأعمش. قوله فليت حظي من أربع ركعتان، قال الداودي خشي ابن مسعود رضي الله عنه ألا يجزئ الأربع فاعلها وتبع عثمان كراهة لخلافه، وأخبر بما يعتقده.
نعم، أن الأولى القصر وليس الإتمام.
قال وأخبر بما يعتقده، وقال غيره يريد أنه لو صلى أربعا تكلفها فليتها تقبل كما تقبل الركعتان، انتهى. والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى الله لعدم اطلاعه على الغيب وهل يقبل الله صلاته أم لا، فتمنى أن يقبل منه من الأربع التي يصليها ركعتان ولو لم يقبل الزائد، وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام، والإتمام والركعتان لا بد منهما، ومع ذلك فكان يخاف أن لا يقبل منه شيء، فحاصله أنه قال إنما أتم متابعة لعثمان، وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع. وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هذه الأحاديث في أبواب القصر وعلى السبب في إتمام عثمان بمنى ولله الحمد،
أي لأنه اتخذ أهلا بمنى واتخذ دارا بمنى، فلم يكن ثمة موجب لإتمام لقصر الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عرفة.
بعد أن تناول الكلام حول الصلاة في منى، سواء كان في يوم التروية أو في يوم العيد وأيام التشريق، أيضا أورد سنة من سنن الحج ومن أعمال الحجاج، ألا وهي صوم يوم عرفة. قد جاءت الآثار في فضل صوم يوم عرفة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتسب على الله أن يغفر لمن يصوم يوم عرفة من غير الحجاج سنة ماضية وسنة آتية. وهذا أمر قد عرف في أوساط الناس وبين أهل العلم، وعليه جرى العمل في أن الحجاج يشاركهم غير الحجاج في هذا اليوم الفاضل بأن يشاركونهم وهم في بلدانهم بأن يصوموا هذا اليوم. لكن ما الموقف من الحجاج أنفسهم؟ هل يشرع لهم أن يصوموا يوم عرفة؟ وأن يقفوا في عرفة وهم صائمون أو لا؟ والذي علي أهل العلم أن الحجيج لا يصومون يوم عرفة، لأن هذا اليوم يوم فاضل، يوم من أفضل أيام العام، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. هذا اليوم الذي يباهي الله به الحجاج، يباهي بهم الملائكة، ينزل الملائكة إلى صعيد عرفات يحيطون بالحجاج وهم يشهدونهم، وقد جاءوا إلى صعيد عرفات يلبون ويهللون ويكبرون ويوحدون الله تعالى. هذا اليوم الذي يحتاج فيه الحجاج إلى الاستعداد لأداء الصلاة، صلاة الظهر في يوم عرفة جماعة جمعا وقصرا للظهر والعصر، ثم يتفرغون للوقوف بين يدي الله في هذا اليوم. يباهي الله ملائكته بالحجاج، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا وغبرا من كل فوج. وفي هذا اليوم يتمثل الحجاج كل من في أقطار الدنيا يجتمعون في صعيد عرفات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام معلما أصحابه: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله. يباهي الله الملائكة حتى إذا كان وقت العشي يقول إن الله جل وعلا لملائكته: يا عبادي انظروا، يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل مكان، ماذا يريدون؟ فتجيب الملائكة: يريدون رحمتك ويخشون عذابك. فإذا حان وقت الغروب وأزف يودع الله العباد، يقول: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذا ما يجري في صعيد عرفات. ولهذا هو محتاج ومتطلب لأن يقف الناس في الموقف العظيم وهم على أتم استعداد. ولهذا شرع لمن كان في عرفة ألا يصوم ألا يصوم، وأما من كان خارج عرفة على مستوى الأرض والعباد والمساكن والدور شرع لهم أن يصوموا يوم عرفة مشاركة للحجاج. فأراد رحمه الله يعني الإمام البخاري أن يبين هذا الفضل لأهل عرفة وأنهم يؤدون هذه العبادة وهذه الطاعة وهذا النسك في أتم حال بحيث يكونوا غير صائمين، لأن الله تعالى يكتب لهم الأجر في هذا الموقف، يخاطبهم ويباهي بهم الملائكة. فبين في هذا الباب حكم صيام يوم عرفة للحجاج ولغير الحجاج، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه.
فبين أنه لم يكن صائما. نعم.
قوله باب صوم يوم عرفة يعني بعرفة. أورد فيه حديث أم الفضل رضي الله عنها، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الصيام مستوفا إن شاء الله تعالى، وترجم له بنظير هذه الترجمة سواء،
يعني الصيام في يوم عرفة ما حكمه بالنسبة لمن كان في عرفة؟ فالفطر له أفضل، ومن لم يكن في آل عرفة ومن لم يكن بعرفة فالصوم له أفضل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة.
هذا من المشروع، من السنن المشروعة، أن الناس إذا انطلقوا من منى بعد طلوع الشمس يوم عرفة أن يتوجهوا إلى عرفة وهم يلبون ويهللون ويكبرون ويوحدون الله تعالى، لأن الذكرى في هذا اليوم هو الأمر المطلوب، إظهار العبودية لله وإظهار الذكر لله وإظهار التمجيد لله والتهليل والتلبية، وليس شيء من هذا أفضل من غيره، بل الكل مطلوب والكل مشروع والكل مقبول، ولا يتنازع الناس في شيء من هذا، ولا يفاضلوا أو ولا يفضلون شيئا على هذا، لأن هذا يوم عرفة يوم مشهود، ولأن هذا يوم عرفة يوم مشهود يشهد الله تعالى فيه ملائكته انزلهم إلى صعيد عرفات يشهدوا خيرا وفضلا وأثر من قدم عرفات لأداء مناسك الحج، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة،
يعني وهما خرجا صبحا وقت الغدو من منى متجهين إلى عرفة. نعم.
قال كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر.
فلا ينكر عليه،
هو كاسرها هنا، كسر الكاف.
ماشي.
فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. لعله المقصود الرسول.
الظاهر لا، أن لا أحد ينكر على الآخر، فلا ينكر عليه، أو فلا ينكر أحد على الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، أي مشروعيتهما. وغرضه بهذه الترجمة الرد على من قال يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى عرفة، وسيأتي البحث فيه بعد أربعة عشر بابا إن شاء الله تعالى.
لأن المشروع كلاهما، التلبية والتهليل
والتكبير.
نعم.
أحسن الله إليكم. قوله عن محمد بن أبي بكر الثقفي تقدم في العيدين من وجه آخر عن مالك قال حدثني محمد، وليس لمحمد المذكور في الصحيح عن أنس ولا غيره غير هذا الحديث الواحد.
يعني هذا زيادة في التوضيح والبيان من الحافظ ابن حجر رحمه الله، في أن هذه الرواية وإن جاءت فردة لكنها مقبولة. نعم.
قال وقد وافق أنسا على روايته عبد الله بن عمر، أخرجه مسلم. قوله وهما غاديان أي ذاهبان غدوة. قوله كيف كنتم تصنعون أي من الذكر. ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن أبي بكر قلت لأنس غداة عرفة ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قوله فلا ينكر عليه بضم أوله على البناء للمجهول.
فلا ينكر عليه.
أحسن الله إليكم.
إذا ما هو مكتوب في نسختك أحتاج إلى تصويب. أنت قرأت قلت فلا ينكر عليه.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
ولما قيل لك قلت هذا مكتوب في النسخة.
نعم.
وهنا الحافظ يضبط العبارة بقوله فلا ينكر عليه.
أحسن الله إليكم. أعيد الحديث. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.
أحسنت.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله فلا ينكر عليه بضم أوله على البناء للمجهول. وفي رواية موسى بن عقبة لا يعيب أحدنا على صاحبه. وفي حديث ابن عمر المشار إليه من طريق عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. وفي رواية له قال: يعني عبد الله بن أبي سلمة. فقلت له: يعني لعبيد الله، عجبا لكم، كيف لم تسألوه ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ وأراد عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف على الأفضل.
يعني أيهما أفضل، هل التلبية أو التهليل؟ نعم.
قال: وأراد عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف على الأفضل، لأن الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية.
نعم.
من تقريره لهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأراد أن يعرف ما كان يصنع هو ليعرف الأفضل من الأمرين. وسيأتي من حديث ابن مسعود بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة.
يعني أيضا من المشروع أن يبكر الناس الخروج من منى إلى عرفات صبحا وبكرة، بحيث يصلوا إلى عرفة قبل زوال الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال:
وهي كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل
يعني يغتسل.
فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق.
نعم.
قوله: باب التهجير بالرواح يوم عرفة، أي من نمرة، لحديث ابن عمر أيضا: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل نمرة،
يعني في الوادي القريب من عرفة، لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، ونزل في هذا المكان لعله يعني من باب التوسعة للحجيج، ومن باب كونه قريبا من مسجد نمرة، ومن باب أنه يعطي الفرصة للناس يتجمعون حول مسجد نمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل نمرة، وهو منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة، حتى إذ كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع
يعني مبكرا، مهجرا يعني مبكرا. نعم.
أحسن الله إليكم. راح قال راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف. أخرجه أحمد وأبو داود. وظاهره أنه توجه من منى حين صلى الصبح بها، لكن في حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه صلى الله عليه وسلم منها كان بعد طلوع الشمس، ولفظه فضربت له قبة بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت فأتى بطن الوادي انتهى.
هو مكان مسجد نمرة. نعم.
القصوى اللي هي ناقته.
نعم، لأنه خطب عليها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال انتهى. ونمرة بفتح النون وكسر الميم موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات،
لذلك ولا يعد من عرفة، ولا يغني ولا يجزئ من وقف فيه الوقوف في عرفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر، قوله كتب عبد الملك يعني ابن مروان، قوله إلى الحجاج يعني
لأن الحجاج كان إذ ذاك أميرا على الحج في ذلك العام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله إلى الحجاج يعني ابن يوسف الثقفي حين أرسله إلى قتال ابن الزبير كما سيأتي مبينا بعد باب. قوله في الحج أي في أحكام الحج. وللنسائي من طريق أشهب عن مالك في أمر الحج، وكان
حيث كان أميرا على الحج إذ ذاك في ذلك العام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وكان ابن الزبير لم يمكن الحجاج وعسكره من دخول مكة فوقف قبل الطواف. قوله فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه. القائل هو سالم، ووقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فركب هو وسالم وأنا معهما. وفي روايته قال ابن شهاب وكنت يومئذ صائما فلقيت من الحر شدة. واختلف الحفاظ في رواية معمر هذه، فقال يحيى بن معين هي وهم، وابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه. وقال الذهلي لست أدفع رواية معمر لأن ابن وهب روى عن العمر عن ابن شهاب نحو رواية معمر، وروى عن بسة بن خالد عن يونس عن ابن شهاب قال وفدت إلى مروان وأنا محتلم. قال الذهلي
وفدت
إلى مروان وأنا محتلم،
يعني جئت مروان، جئته مع وفد، وكان ذاك يعني عمره قد احتلم قد بلغ الحلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الذهلي ومروان مات سنة 65، وهذه القصة كانت سنة 73. انتهى. وقال غيره إن رواية عنبسة هذه أيضا وهم، وإنما قال الزهري وفدت على عبد الملك، ولو كان الزهري وفد على مروان لأدرك جلة الصحابة،
أدرك جل الصحابة يعني كثير من الصحابة،
لأدرك جل الصحابة ممن ليست لهم عنهم رواية إلا بواسطة. وقد أدخل مالك وعقيل وإليهما المرجع في حديث الزهري، وقد أدخل مالك وعقيل بينه وبين ابن عمر في هذه القصة سالما، فهذا هو المعتمد،
لأن الرواية عن سالم وليست عن ابن عمر. نعم.
قوله فصاح عند
الزهري لم يدرك ابن عمر، فالرواية المرسلة هي المقدمة على الرواية الموصولة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله فصاح عند سرادق الحجاج أي خيمته، زاد الإسماعيلي من هذا الوجه أين هذا أي الحجاج، ومثله يأتي بعد باب من رواية القعنبي. قوله وعليه ملحفة بكسر الميم أي إزار كبير، والمعصفر المصبوغ بالعصفر. وقوله يا أبا عبد الرحمن هي كنية ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله الرواح، الرواح بالنصب أي عجل أو رح،
يعني الإغراء بالرواح والحث على الرواح والخروج لوقت الصلاة مبكرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله إن كنت تريد السنة في رواية ابن وهب إن كنت تريد أن تصيب السنة. قوله فأنظرني بالهمزة وكسر الضاء المعجمة أي أخرني، وللكشميهني بألف بألف وصل وضم الضاء.
فانظرني،
فانظرني
وليست فأنظرني، فانظرني. نعم.
أي انتظرني. قوله فنزل يعني ابن عمر كما صرح به بعد بابين. قوله فاقصر بألف موصولة ومهملة مكسورة. قال ابن عبد البر هذا الحديث يدخل عندهم في المسند، لأن المراد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين. قلت وهي مسألة خلاف، ما وهي مسألة خلاف عند أهل الحديث، عند أهل الحديث والأصول، وجمهورهم على ما قال ابن عبد البر، وهي طريقة البخاري.
لأنه إذا قال الصحابي أو قال التابعي هي السنة، معنى أن هذا الحديث مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وهي مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول، وجمهورهم على ما قال ابن عبد البر، وهي طريقة البخاري ومسلم، ويقويه قول سالم لابن شهاب إذ قال له أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وهل يتبعون في ذلك إلا سنته، وسيأتي بعد باب. قوله وعجل الوقوف، قال ابن عبد البر كذا رواه القعنبي وأشهب، وهو عندي غلط، لأن أكثر الرواة عن مالك قالوا وعجل الصلاة. قال ورواية القعنبي لها وجه، لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة. قلت قد وافق القعنبي عبد الله بن يوسف كما ترى، ورواية أشهب التي أشار إليها عند النساء، فهؤلاء ثلاثة رووه هكذا، فالظاهر أن الاختلاف فيه من مالك، وكأنه ذكره باللازم، لأن الغرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف.
نعم.
قال ابن بطال وفي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله أنظرني، فانتظره، وأهل العلم يستحبونه. انتهى.
يعني أن يغتسل للوقوف في يوم عرفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على أن اغتساله عن ضرورة. نعم، روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة. وقال الطحاوي: فيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم. وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتقي المعصفر.
يعني أن هذا شأنه دون أن يعني يتجنب لبس المعصفر لكونه محرما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وإنما لم ينهه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع،
لا يقبل النصيحة يعني،
لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي،
لا ينفع فيه،
ينجع يعني من
يعني لا يؤثر فيه النصيحة، لا تؤثر فيه النصيحة لما عرف من صعوبة رأيه واستقلاله برأيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج. انتهى ملخصا. وفيه نظر، لأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمر، فبعدم إنكاره يتمسك الناس في اعتقاد الجواز. وقد تقدم الكلام على مسألة المعصفر في بابه.
يعني أن الأصل أن المحرم لا يلبس المعصفر، وما جاء عن الحجاج هذا يعني إما لجهله وإما لأنه لم يلتزم بما جرت به وبما بينه العلماء من نهي عن لبس المعصفر. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال المهلب: فيه جواز تأمير الأدون على الأفضل.
يعني لأن ابن عمر أفضل من الحجاج، ومع ذلك كان أمير الحج هو الحجاج. نعم،
قال: وتعقبه ابن المنير أيضا بأن صاحب الأمر في ذلك هو عبد الملك وليس بحجة، ولا سيما في تأمير الحجاج. وأما ابن عمر فإنما أطاع لذلك فرارا من الفتنة. قال: وفيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء، وأن الأمير،
لأن الأمير هو الذي يقيم الحج وليس العلماء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم. وفيه
لأن عبد الملك بن مروان طلب من الحجاج أن لا يخالف ابن عمر رضي الله عنهما.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه مداخلة العلماء السلاطين، وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك،
خصوصا إذا كان لهم شأن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره.
نعم،
وابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه. وتعقبه ابن المنير بأن ابن عمر إنما ابتدى بذلك لمسألة عبد الملك له في ذلك، فإن الظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى الحجاج. قال: وفيه الفهم بالإشارة والنظر لقول سالم: فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك قال: صدق. انتهى. قال: وفيه طلب العلو في العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم من أبيه ابن عمر، ولم ينكر ذلك ابن عمر. وفيه تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس. وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة، يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه. وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به، وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق، وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة، ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه. وسيأتي بقية ما فيه في الذي يليه.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الوقوف على الدابة بعرفة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.